اليوم اجل نص ساعة وتالي اخلاق.
ثلث ساعة، ثلث اخلاق.
على كل
ثلث وثلث اليومين.
اعوذ بالله. صلوا على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم عن النهي عن شرط العبادة، كما إذا ورد نهي عن لبس الحرير، وصلى المصلي بثوب من الحرير، فهل هذا النهي يقتضي فساد صلاته أم لا؟ قلنا إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية قال بصحة الصلاة، وأن النهي عن لبس الحرير لا يوجب فساد العبادة. ثم قلنا إن كلام صاحب الكفاية يحتاج إلى تفصيل وإيضاح، وقد فصل وأوضح المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية ما أراد أن يوضحه، عليكم السلام، صاحب الكفاية. وخلاصة ما أراد أن يوضحه أن النهي تارة يعتري ويطرأ على المصدر، وأخرى على اسم المصدر، بما أنه يستظهر من هذه النواهي أنها واردة على المصادر ولم ترد على اسم المصادر، فلذلك يكون النهي غير ضار ولا ضائر بصحة العبادة. ثم بينا أن المحقق الخوئي رحمه الله قال لا فرق بين المصدر واسم المصدر إلا باللحاظ، فلا نتعقل، سيد الخوئي يقول، أن يكون المصدر منهيا عنه واسم المصدر مأمورا به، لا يمكن ذلك باعتبار الاتحاد بين المصدر واسم المصدر. فلذلك يقول السيد الخوئي أوتوماتيكيا عندما يرد نهي عن شرط راح يتقيد المشروط بغير هذا الشرط المنهي عنه، فلو أتينا بالمشروط مع هذا الشرط كان النهي عن المشروط، كان النهي عن الشرط هو نهي عن المشروط، وهو بمثابة النهي عن العبادة، أي يقتضي فساد تلك العبادة. ثم قلنا إن الماتن حفظه الله أيد كلام السيد الخوئي وأشكل عليه، أما التأييد فقال نحن نقبل أن المصدر واسم المصدر بمعنى واحد، بينهما اتحاد. أنت تقصد الإضافة، أنا قصدي كلامك صحيح وكلامي صحيح، أنا قصدي أجيب درس اليوم وأنت قصدك التذيل والتتمة اللي الآن توجهت لقصدك الإضافة. صحيح كلامك إضافة ما بيناها، السيد الماتن أيضا أضاف تتمة لكلام السيد الخوئي. خلاصة هذه التتمة لكلام المحقق النائيني في الحقيقة، التتمة لكلام المحقق النائيني، يعني احنا يقول الروايات ما تدلل على ما افاده المحقق النائيني، ان النهي يتوجه دائما الى المصدر، بل الروايات يمكن ان يكون النهي فيها عن المصدر تارة وعن اسم المصدر تارة اخرى. واحنا لابد ان نحدق بأنظارنا في الروايات والأدلة الواردة لنرى كيفية ورود النهي، هل هو على المصدر أو على اسم المصدر، فنتعقل كلا الطرفين. وإن كان المحقق النائيني رأى أن الروايات ظاهرة في وين؟ في المصدر، النهي دائما على المصدر، والسيد الخوي عكس معي؟ السيد الخوي لا ما عكس، أيد قال صحيح أن الروايات واردة عن المصدر، بس بما أنه في اتحاد ما في فرق، يعني الرواية اللي واردة عن المصدر تشمل اسم المصدر. والماتن قال لا، في فرق لحاظي، ونتعقل أن يكون النهي وارد تارة على المصدر وأخرى على اسم المصدر. كان هذا هو خلاصة لما تقدم. أما إشكال الماتن على كلام السيد الخوئي يرحمه الله فيقول له أنت تقول إنه إذا ورد نهي عن المصدر راح يكون المنهي عنه يعني المشروط، لأن افترضنا أن المصدر شرط صح، يكون المنهي عن المشروط يكون فاسدا، لأن النهي عن الشرط بمثابة النهي عن المشروط، هكذا قال السيد الخوئي. يقول له أريدك ماذا؟ أريد شوية أقف وإياك يا أيها المحقق الخوئي حتى نرى أن كلامك هذا الذي أدليت به ينطبق على ما أفاده الأصوليون أم فيه شوية خدشة. يقول أنا أشوف أن كلام السيد الخوئي في هالنقطة بالذات يحتاج إلى تأمل وإمعان نظر. وذلك شوف، عندما نقول نهي عن الشرط، النهي ترى عن الشرط مو دائما هو نهي عن المشروط. ما نقدر نقول يا أيها الخوي رحمك الله، من أين أتيت بأن النهي عن الشرط هو نهي عن المشروط؟ عجيب، شلون مو نهي عن المشروط؟ إيه، يقول الآن نبين حقيقة النهي عن الشرط، نريد نبين حقيقة النهي عن الشرط. عندما يقول هكذا: لا تصلي في ثوب الحرير، يعني شنو؟ يعني في الحقيقة هنا أمر بالصلاة في غير الثوب الحريري. بمعنى، يقول الماتن، بمعنى أن الأمر بالمشروط بالصلاة لا يسع الصلاة في الثوب الحريري. ايه، عجيب بهالمعنى. وش نستفيد من هالمعنى؟ يقول واجد نستفيد من هالمعنى، واجد نستفيد من هذا المعنى. ايه، نستفيد من هذا المعنى ان النهي لم يرد على المشروط، وإنما المشروط لا يسع هذا الفرد، لا يسعه. فرق بين أن يكون مثل الصلاة، صلاة الحائض منهي عنها، ذهن الصلاة بثوب الحرير غير منهي عنها، منهي عن شنو؟ عن أن تكون الصلاة بالثوب الحريري، بمعنى أن الصلاة المأمور بها لا تسع، مضيقة. ونعم، ومعنى ذلك ارجعوا إلى ما مر علينا، إلى ما مر علينا، ألم نقل بصحة اجتماع الأمر والنهي في المجمع على بعض آراء الأصوليين؟ نهي عن الغصب وأمر بالصلاة، صح؟ صح. كذلك فليكن المقام من هذا القبيل، بالخصوص مع وجود المندوحة. يعني أنا أمرني المولى بأن أصلي في ثوب القطن أو الكتان أو الصوف، ولا أصلي في ثوب الحرير. هذا شنو معناه؟ معناه أن الأمر بالصلاة قلنا لا يسع هذا الفرد. وأنا بإمكاني الآن عندي فردان، لكن خليت الأمر يتضيق علي بحيث ما أقدر أروح أخذ الثوب القطني أو الكتاني، وأنا الآن لابس للثوب الحريري، فصليت صلاة حريرية. هذه الصلاة الحريرية شو تصير؟ بما أنه لم ينحصر، انتبه، لو كان ما عندي إلا هذا الثوب الحريري انحصار، كان ما أقدر أتمكن من الصلاة إلا بهذا الثوب الحريري. فمو معقول ينهاني عن ويكلفني بالصلاة، لأنه يصير الأمر تكليف بغير المقدور. لكن بما أني أتمكن لوجود المندوحة أصلي في الثوب القطني، فلو تضيق الوقت علي شو يصير؟ يصير مثل الصلاة بمثابة الصلاة في الأرض المغصوبة. المفروض أن تكون الصلاة الحريرية هنا صلاة صحيحة. معاه؟ واضح لنا الفكرة؟ طيب، نعم، كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي يصح وحفظه الله بناء على أن الكلام شنو؟ في زمان الماتن، لأن كانه يناقش في زمانه، فيقول دامت بركاته. فإحنا نقول بناء على أن نتكلم معه في ذاك العصر المتقدم أيضا دامت بركاته. صير ترى بيحتاج شرح عاد بعد الدرس. على كل يقول لك كلامك يصح بلحاظ. ما هو هذا اللحاظ؟ بناء على أن الله تبارك وتعالى عندما يأمرنا بالصلاة مع الساتر يصير عندنا شنو؟ يصبح عندنا أمران، أمر بالصلاة وأمر بالساتر. معي؟ بس يقولون العلماء شنو هنا؟ الأمر بالمشروط مو هو أمر بالشرط، وإنما في الحقيقة تحصيص، تحصيص للطبيعة بأن تكون في هذه الحصة الخاصة. لو كنا نقبل أن الأمر بالمشروط يعني ينحل إلى أمرين، أمر بالشرط على حدة وأمر بالماهية المشروطة أيضا على حدة، لكان كلام المحقق الخوي في محله، لأن راح يصير النهي عن هذا لبس الحرير راح يصير بمثابة النهي عن الصلاة الحريرية، والحال ليس كذلك. والخلاصة كلام السيد الخوئي يرحمه الله يحتاج إلى هذه التتمة التي نحن أوردناها ليكون دقيقا أنيقا وعلى حسب الموازين الأصولية. كلام الشق الأول في الاتحاد بين المصدر واسم المصدر يقول على رأسنا كذا، يعني على رأس، بس يحتاج إلى شنو؟ هذه التتمة الدقيقة الأنيقة. خلصنا الآن من مناقشة السيد الخو. عندنا كلام للمحقق الأصفهاني يرحمه الله يقول أنا أسلك مسلكا خلاف ما سلكه العلمان الكبيران صاحب الكفاية والمحقق النائيني. النهي عن الشرط يقتضي بطلان المشروط. عجيب، بطلان المشروط. يقول نعم، بس يحتاج الإنسان أن يلتفت إلى حيثيتين. الحيثية الأولى، شوف الحيثية الأولى، أي التقرب بالمتقيد بالمبغوض كالتقرب بالمبغوض. شلون صلاة الحائض مبغوضة؟ يمكن الحائض تتقرب بهذه الصلاة؟ لا. طيب، إذا كانت هذه الصلاة مقيدة بأمر مبغوض يصير مثل الصلاة المبغوضة، لا يمكن أن يتقرب بها. عرفنا شو يقول من المحقق الإصفهاني؟ هذه الحيثية الأولى. الحيثية الثانية، الأمر بالمتقيد بالمبغوض كالأمر بالمبغوض. في ناحية القربة بالنسبة للمكلف عرفنا، يعني شلون لو أراد المكلف أن يتقرب بشيء مبغوض لا يمكن، أيضا المولى اللي يصدر الأمر. شوف احنا عندنا ناحيتان، ناحية ترجع إلى العبد وناحية ترجع إلى المولى. شرحنا الآن الناحية التي ترجع إلى العبد، التقرب بشنو؟ أي بالمتقيد بالمبغوض كالتقرب بالمبغوض، هذا يرجع إلى العبد. نجي اللي يرجع إلى المولى، الأمر الصادر من المولى، الأمر بالمتقيد بالمبغوض كالأمر بالمبغوض. شلون صوم يومي العيدين؟ مبغوض. الله أمر به ولا ما أمر؟ ما أمر، نهى. معاه كذلك أيضا المتقيد بالمبغوض، الله لا يأمر به وإنما ينهى عنه. إيه، نقول النهي عن المبغوض أوتوماتيكيا نروح إلى النتيجة. أيوة، كأن أمرنا بأن لا نأتي بهذه الصلاة الحريرية. حقيقة النهي عن هذا الشرط هو نهي عن المشروط، هذا يرجع إلى هذا. يقول إذا التفتنا إلى حيثية المولى وحيثية العبد اوتوماتيكيا نقول الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. هذا كلام من؟ المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. يقول المناقشة للمحقق الأصفهاني اتضحت من خلال مناقشة السيد الخوئي المتقدمة. احنا ايش قلنا للسيد الخوئي رحمه الله؟ قلنا إن النهي عن الشرط ليس بنهي عن المشروط، لأن حقيقة الشرط هو تقييد للحصة، بمعنى أن إيتي بهذه الحصة في ضمنها الدائرة لا تقترن بذلك المنهي عن، أكثر من كذا ما في. ومعنى ذلك أن كلام المحقق الإصفهاني متى يصح؟ إذا انحصر إتيان الشرط بالمشروط المحرم. شوف كلامك، نقول لك على شنو؟ على الرأس. أما مع وجود المندوحة فما يصير كلام المحقق الإصفهاني صحيح. إيه، كن ننتبه. هذا من ناحية عالم الأمر، ومن ناحية القربة من ناحية القربة نقول له أيضا، من قال لك إن التقرب بالمتقيد بالمبغوض كالتقرب بالمبغوض؟ هذا كلام مردود. ليش؟ أولا احنا انتبهنا فيما تقدم، القيد هذا ليس بداخل، يعني احنا ما نتقرب بشيء حرام، اثر القيد داخل، صح؟ التحصيص، يعني انا اريد حصة خاصة، عرفنا كما فعندنا شيئان، احنا مو ناخذ كلا الشيئين ونتقرب بهما الى الله تعالى ابدا. ولذلك يقول لا يمكن ان نقبل من ناحية العبد ان نتقرب العبد بهذا الشرط المنهي عنه لو كان على حدا ينفك، واحنا نأتي بعملين مع بعض مقترنين متلازمين، وواحد يقول لا تأتي بهذا نهي عن هذا، وامر يقول ائتي بهذا، كان في اشكال كما قال المحقق الاصفهاني. بس في الحقيقة ماذا الشرط؟ لا لا ينظر اليه تمام النظر وكماله. منصب على اي شيء؟ على الصلاة نفسها المحصصة بحصة خاصة لا تسع. ايوه، فمع وجود المندوحة تصير سعة وتشمل. نرجع الى نفس الكلام اللي قلناه. نعم، يقول كلام المحقق الاصفهاني يصح في صورة واحدة. متى يصح؟ لو كانت إرادة المشروط إرادة، أنا أريد أمتثل، مستلزمة لإرادة الشرط، وذلك يكون عند انحصار الاتيان بالمشروط في ضمن الشرط. يعني ما يمكن اللي قلنا هذا اصلا ما عند يأمر به لان انحصر به، ما في مندوحة لغيره، فنقول له شلون تأمر به وتنهى عنه؟ ما يصير. فاما هذا يكون مأمورا به واما يكون منهيا عنه، فيصير كلام المحقق الاصفهاني صحيح، يصير التقرب بالمتقيد بالمبغوض كالتقرب بالمبغوض. بس الامر ليس كذلك. يقول وعلى هذه الدقة بنينا مسألة في الفقه، فقلنا يمتنع التقرب بالمركب إذا استلزم فعل الحرام بنحو تدريجي. احنا نهينا عن ماذا؟ استخدام أواني الذهب في الأكل والشرب والوضوء وما إلى ذلك. طيب، أنا لو وضعت يدي في إناء الذهب وأردت أن أغترف غرفة، مو لأجل الوضوء، وأخذت الغرفة، تالي قلت ليش ما توضأ الآن؟ بس قلت ليش ما توضأ الآن، يعني يحتاج أستمر حتى أكمل وضوئي بغرفة وغرفة وغرفة. في غرفة أصح، بس نحن قلنا غرفة حتى يصير جملة معترضة، عرفنا؟ أكمل وضوئي بغرفة وغرفة وغرفة، عرفنا؟ فشي يصير هذا؟ يقول هذا الوضوء باعتباره يستلزم التقرب بالمركب الحرام، يحتاج مجموعة من الغرفات المحرمة المنهي عنها. يمكن الغرفة الأولى كانت مباحة وحلال وما في إشكال، لكن لما نويت شنو صار؟ صار هذا الفعل مركب من حرام.
بالمقارنة يغرف غرفة في إناء كبير
كلامنا في هذا، مش كلامنا في هذا، مش كلامنا في هذا. كلام أي كلامنا أن هذا الفعل بهالمثابة يستلزم شنو؟ الحرام، وبالتالي لا يقع الوضوء عبادية. تطبيق، وين وصلنا في التطبيق؟ إلا أن ذلك، انتبهوا، إلا أن ذلك وحده لا يكفي في مانعية النهي من شمول القيد للفرد المحرم. معي كلام سيد الخوي؟ وحده وجود اتحاد بين المصدر واسم المصدر ترى ما يكفي، كنا ننتبه، نحتاج أن نضيف حيثية أخرى ليتم كلام السيد الخوي، لأن التقييد بالشرط لا يرجع إلى الأمر به. انتبهنا؟ مو الله أمرنا بهذا الشرط، نهانا عن هذا الشرط الحرام، يعني مو الله أمرنا به، يكون ننتبه، الله نهانا عن لبس الحرير، يعني ما أمرنا ألا نلبس الحرير. انتبهنا؟ حتى نقول إن شنو هنا عندنا أمران، ولذلك حقيقة الأمر بالمشروط شي يصير، بمعنى أن طبيعة المشروط تكون في ضمن دائرة ضيقة، ليس إلا كي يدعى منافاة النهي للأمر، الأمر ليس كذلك، ويلزم قصور الشرط عن الفرد المنهي عنه. أصلا حتى يقول لنا، لما يقول لنا الله البس ثوب القطن، يعني مو معناه إن شنو إن هنا يوجد أمران، عندما نعلم بصحة الصلاة في الثوب القطني، مو معنى أن هنا أمر بالصلاة وأمر بأن يكون الثوب قطني، لا أبدا ليس كذلك، بل هو راجع إلى الأمر بالمشروط المقارن للحصة الخاصة، بنحو لا يسع الحصة المنهي عنها. انتبهنا؟ على ما تقدم توضيحه في أوائل الكلام في تقسيم المقدمة إلى تكوينية وشرعية، ارجعوا إلى البحث ذاك من مبحث المقدمة، وفي البحث ذاك أوكله لكم في مثال لطيف يوضح لكم المطلب تماما، وهو لا ينافي حرمة الشرط بوجه، فوجوب خصوص الصلاة المقارنة للستر لا تنافي حرمة الستر بل منهي عنه. تنافيه ولا ما تنافيه؟ ما تنافي، إلا من حيثية لزوم التكليف بما لا يطاق. عرفنا؟ فإذا لم ينحصر الستر بالفرد المحرم لم يلزم المحذور المذكور، ولذلك قلنا يسوغ الأمر بالصلاة في الأرض المغصوبة كما تقدم، صار في أمر، ولا موجب لتقييد الستر المعتبر بخصوص غير المحرم، لأن حقيقة هذا القيد هو تحصيص الأمر بحصة لا تشمل المنهي عنه. نعم، بناء على شيء لم نرتئيه نحن، نعم بناء على ثبوت الأمر الغيري بالشرط، يعني الله لما يقول لنا صلي، يعني يقول لنا صلي وتصلي أيضا بالصلاة الكتانية أو القطنية، ولما ينهانا أيضا يقول لا تصلي في الثوب المغصوب، يقول لنا يعني لا تصلي ولا تصلي، يصير ينحل إلى شيئين. ومنافاة النهي للأمر البدلي مع المندوحة، وإحنا قلنا ما في تنافي كما تقدم، تذكرون قلنا ما في منافاة. نعم، بناء على ثبوت الأمر الغيري بالشرط، وبناء على منافاة النهي للأمر البدلي مع المندوحة، يتعين قصور الأمر الغيري عن الفرد المحرم. يصير كلام المحقق من؟ كلام المحقق هو صحيح، لأنه ليس لقصور الأمر المذكور عن الشرطية كي لا يجزي، بل لوجود المانع من كونه مجزيا عملا بإطلاق دليل الشرطية. يصير دليل الشرطية لا يشمل هذا الفرد المنهي عنه. هذا وقد ذكر المحقق الأصفهاني في وجه اقتضاء النهي عن الشرط البطلان أن التقرب بالمتقيد بالمبغوض، هذا اللي قلنا الشق اللي يرجع إلى عمل العبد، كالتقرب بالمبغوض والأمر بالمتقيد بالمبغوض كالأمر بالمبغوض، وهذا يرجع إلى امتناع الأمر بالمشروط والتقرب به مع حرمة الشرط، يصير ممتنع ولا يمكن التقرب به. أقول ما تقدم في مناقشتنا للسيد الخوي رد على المحقق الأصفهاني هنا، عرفنا؟ أما امتناع الأمر بالمشروط مع حرمة الشرط فيختص بما إذا انحصر الشرط بالحرام كما قلنا، لأن قلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي في المجمع كما تقدم كما يظهر مما سبق، وأما التقرب بالمشروط مع حرمة الشرط فعل العابد فلم يتضح الوجه في امتناعه مطلقا، خصوصا أنه يوجد فعلان متباينان اختياريان صادران عن إرادتين لا دخل لإحداهما بالآخر في مقام الفعل، وتحريك العضلات ومجرد دخل الشرط في المشروط شرعا لا أثر له في مقام التقرب كما هو واضح. نعم لو كان هكذا يصير كلام المحقق الأصفهاني يصح في هذه الصورة، نعم لو كانت إرادة المشروط تستلزم إرادة الحريرية، إرادة الصلاة مستلزمة إرادة الحريرية للالتفات إلى الشرطية وانحصار الداعي للشرط بفعل الصلاة الحريرية، لا يبعد امتناع التقرب بهذه الصلاة الحريرية حيث يكون قصد امتثال أمر المشروط الذي به مقتضى التقرب يرجع إلى قصد فعل الحرام، لأن قصدي اللي صلي قصدي يقترف الحرام، قصدي يقترف ما نهي عنه، شو يصير هذا يقرب ولا ما يقرب؟ ما يقرب. ولذلك بناء على هذا صح الكلام الذي ذكرناه فقهيا من امتناع التقرب بالمركب إذا استلزم فعل الحرام على النحو التدريجي بالاغتراف من إناء الذهب، لأن الغسل بنفسه وإن لم يكن محرما إلا أن القصد للغسل الوضوئي لما كان يستلزم للقصد إكمال، هل غرفة الأولى بغرفة ثانية بتكرار الاغتراف المحرم امتنع التقرب به فلا حرج. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين. نجيب لكم بس دقيقتين